الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام 137 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والدفء بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا عليها السير وبادروا بها مقياها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم في صحيحه. يقول الإمام النووي: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارتقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله مقياها هو بكسر النون وإسكان القاف وغياء المثنى من تحته وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من بنك السير. والتعريف: النزول في الليل. هذا الحديث واحد من جملة أحاديث كثيرة ينبه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفق بالدواب وإلى مراعاة حق الحيوان تماما، كما أن الإسلام جاء بمراعاة حق الإنسان. حديث من أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه وتبين وتقرر حقوق الحيوان عند معاملة الإنسان لها وعند تسخيره إياها. هذا الحديث الذي يرويه مسلم بسنده من حديث أبي هريرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب، يعني إذا كان الطريق الذي تجتازونه في سفركم أرضا خصبة فأعطوا الإبل حظها من الأرض، أي سيروا بالإبل أو بالدواب أيا كانت على مهل، وذلك من أجل أن ترعى أثناء سيرها من هذا الخصب. نعم، ولا تسرعوا لأن الإسراع بها يفقدها فرصة الرعي من هذا الخصب الذي أمامها. ثم قال: وإذا سافرتم في الجب كانت الأرض التي تجتازونها أرضا قاحلة مجدبا لا قدرة فيها، فأسرعوا عليها السير كي لا يتطاول عليها الأمد فتجوع وليس أمامها ما ترعاها. نعم، فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيا، يعني سابق تعبها اسرع بها السير لكي تصل الى الغايه التي تتجهون اليها قبل ان ياخذها التعب الشديد او ياخذها الجوع الشديد. نعم هذا عندما تكون الارض مجدبه. طبعا يستثنى من هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما لو كان المسافر قد اعد في راحلته طعام الدافع، اذا كان قد اعد في راحلته قوت طعام غذاءها فلا فرق سواء كان الطريق خصبا او غير خصبا. لكن الكلام هنا فيما اذا كان المسافر او الراكب ليس معه في مزادته شيء بالدابه وانما يعتمد على ما سيجده من خشاش الارض، يعتمد على ما سترعاه هذه الدابه من الارض في طريقها. اذا زدتم في القسط فينبغي ان تتمهلوا حتى تاخذ الدابه حظها مما تراه من مرعى على وجه الارض. واذا سافرتم في الجد يعني على ارض قاحله فاسرعوا كي تتجاوز الطريق قبل ان ياخذ الجهد من الدابه مأخذه وقبل ان ياخذ الجهد ايضا منها مأخذه. ثم يقول واذا عرستم تعريف يعني المبيت عرس الركب في المكان الفلاني يعني جن عليهم الليل فباتوا في مكان ذلك المكان الذي باتوا فيه يقال نعم المكان الذي عرسوا فيه. اذا عرستم فاجتنبوا الطريق لا تعرسوا على الطرق فانها طرق الدوام وهي تؤذيكم كما انها انكم بذلك قد تتعرضون لايذاء الدوام وهي مأوى الهوام بالليل. نعم كما قلت لكم هذا الحديث واحدا من الاحاديث الكثيره التي يوصي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان ويأمر بالرفق بها وينبه الى ضروره رعايه حقوقها. بل اننا عندما ننظر الى كتب الشريعه الاسلاميه يعني كتب الفقه نجد ان علماء الشريعه الاسلاميه انطلاقا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بل من كلام الله عز وجل يقررون حقوقا للحيوان كما يقررون هذه الحقوق للانسان ويبينون حدود الجنايات وعقوباتنا بالنسبة للإنسان الذي أهدر حقا من حقوق الحيوان وهذا شيء معروف سنذكره الآن. يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية ثقة مساق التنبيه إلى قيمة هذه الدواب والحيوانات وإلى ضرورة رعاية الإنسان لها كما يرعى حقوقهم. إياكم أن تتصوروا أنتم فقط الأمة التي كرمها الله ورعى حقوقها أما الآخرون من غيركم الحيوانات العجموات تتصورون أن حقوقها مهدرة وأن حقوقها ضائعة وأنه لا حرج في أن يؤذيها الإنسان كما يشاء إياكم. فأنتم أمة من أمم والدواب التي من حولكم على وجه الأرض أمم مثلكم لا وإذا كانت أمما مثلكم فإن لها حقوقا كحقوقكم. وكما أن الشريعة جاءت لحماية حقوق الإنسان والنهي عن إنذارها، فقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية حقوق الحيوانات أيضا والنهي عن إنذارها. نعم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في بيان حقوق الحيوانات والتنبيه إلى ضرورة الرزق بها، سخرها الله عز وجل لنا، أخضعها لنا لا لكي نركل حقوقها بأقدامنا، لا، بل لكي نستفيد منها ضمن حد هاما جدا من رعاية مصالحها ومن إطعامها ومن سقيها وتقديم أسباب الراحة لها. نعم. فالباري عز وجل امتن علينا بتسخير هذه الحيوانات لنا، فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا الذي يقوله الله عز وجل لنا ينبهنا إلى أن هذا التسخير ليس معناه أن يستبد الإنسان بهذا الحيوان لأن الله سخر هذا الحيوان له فيحمله من الجهد ما لا يطيق ويهدر حقه في الإطعام وفي الراحة وما إلى ذلك، بل إن الإنسان إن فعل هذا فأصاب الحيوان عقب من جراء ذلك، عوقب الإنسان. وفي باب الجنايات والجنح الشريعة الإسلامية بيان يوضع فيه الفقه الإسلامي ويتبع فيه لنا من أحكام الله عز وجل أن هذا الإنسان الذي تسبب في إضرار الحيوان إلى درجة الموت أو أقل من درجة الموت ينبغي أن يعاقب عقوبة تعزيرية تتبع مع هذه الجناية أو الجنحة التي ارتكبها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه أحمد: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لكم. رأى في الناس من يمتطون ظهر الدابة لا لكي يبلغوا بها حاجة لهم كما قال الله عز وجل، لا لكي يحملوها أثقالا لم يكونوا قادرين على حملها إلا بشق الأنفس كما قال الله، لا، ولكن مجموعة من الشباب من الناس لم تكن كل من تكن ظهر دابته ثم يتواجهون فيما بينهم يتحدثون ويتحاورون ويتسامرون وهم جالسون أو باقون في أماكنهم من ظهور دوابهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لكم، تنتظرون ظهور الدابة لمصالحكم لكي تنتقلوا من مكان إلى مكان لكي تخدمكم الخدمة المشروعة التي سخرها الله لكم من أجلها، لكن الله لم يسخر هذه الحيوانات من أجل أن تقف هنا ثم تجلسوا أنتم على ظهورها فتتسامروا وتتكلموا وتتحاوروا، ما شاء الله لكم أن تفعلوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ورد فيما يرويه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لرجل من الأنصار فرأى جملا، لما رآه الجمل أخذ يئن وأخذت عيناه تغمشان، فدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح دموعه ثم قال: لمن هذا الجمل؟ فقال: صاحبه لي يا رسول الله. قال اتقوا الله في هذه البهائم واطعموه ولا تجوعوه، فان بعيرك هذا يشكو الي الجوع، يعني يشكو الي انك تجيعه. نعم. ورد ايضا احاديث كثيره في هذا الصدد، من اشهر الاحاديث الصحيحه التي رواه الشيخان البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يسير في طريق اذ اخذ منه العطش مقصدا، فراى بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج، فوجد كلبا يلهج ياكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مني ما بلغه العطش مني. ثم نزل في البئر فملا خفه حذاءه ماء، ثم صعد وهو يحمل الخف من فمه ويتسلق بيديه ليصعد، ثم دنا الى الكلب فوضع هذا الخف وقد امتلا ماء امامه فشرب حتى الكلب، شكر الله له ما فعل وغفر له. قال له احد الصحابه: افنساب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نفعل بالبهائم؟ قال: في كل ذي كبد رطب صدقه. نعم، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والاحاديث في هذا كثيره جدا. علماء الشريعه الاسلاميه بناء على هذه الأدلة الهامة قرروا أحكاما هامة تماما، كما أن الرجل يعاقب إذا أساء إلى إنسان مسلم، ضربه فأوزعه، آذاه، أساء إليه تماما، كذلك يتعرض الرجل للعقاب الشرعي، فيما إذا آذى حيوانا حمله أكثر مما يطيق يعاقب. نعم، كان يضربه فيؤذيه بالضرب، الضرب الحيوان خاصة لا للإيذاء، تمام كما هو للإنسان أيضا. فإذا ترى أن صاحب دابة أساء إلى دابته، يا أخوان نحن لا ننهى عن التصوير بأنواعه في الدرس، لكني أنهى واحدا يأتي إلى الدرس لا لكي يصغي إلى الدرس ولا لكي يستفيد من الدرس، لكن يحمل جهازه الفوتوغرافي ويصور. هذا الدرس فيه من يفعل هذا الأمر، هذا الدرس يصور تصويرا كاملا، ولذلك انا لا اسمح بفتح هذا المجال مطلقا، وعلى الرجل الذي يحمل الجهاز ان يخرج او ان يسمع. نعم، اذا فتحنا هذا الباب فما اكثر الذين سياتون لا لكي يستفيدوا من الدرس، ولكن من اجل الفن. انا لست ممن يحرم التصوير في التراث، لكن لكل شيء ابدا. وكل الاخوة يعرفون ان هذا جهاز تصوير، وهذا درس مسجل صوتا وصورة، والذي يريد ان يستفيد نفسه فيما بعد ان يستفيد. كان في صدر الاسلام، ما ياكل في صدر الاسلام، بل على طول وعرض تاريخ المجتمعات الاسلامية ما يسمى بالحسبة. الحسبة اشبه ما يكون بنوع من الشرطة، يجيبون الشوارع لينبهوا الناس الذين يسيئون يؤذون ينحرفون يسيئون الى المرضى، نعم يلبسون الطرقات مثلا. نوع من هؤلاء مهمتهم التي كلفه القاضي بها او الدولة بها ان يرعى حقوق الحيوانات، ان يلاحق الناس الذين يسيئون الى الحيوانات. هذه من جملة احكام الشريعة الاسلامية، بل كانت النتيجة الاخرى لهذا عندما وجد المسلمون شدة اهتمام الاسلام برعاية الحيوان وحماية حقوق الحيوان، كما رأيتم من بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به، أن المسلمين على ذلك وأخذوا يد الرسول في إجراء الوقوف لمصالح الحيوانات. هنالك أموال وقفية رصدت لتطبيب الحيوانات، وهنالك أراضي في دمشق موقوفة خصيصا لتطبيب الحيوانات، وهنالك أيضا في دمشق، طبعا دمشق مثال كل بلاد العالم أن تخضع لهذا الذي أقوله. أراضي وقفت للحيوانات التي قعد بها المرض أو قعد بها العجب أو الشاذقة عن خدمة أصحابها، كالغراب الحمل التي لم تعد تستطيع لعجب لشيخوخة أن تخدم أصحابها، هنالك أراضي شاسعة نعم خصبة موقوفة بتلك الحيوانات، تترك هذه الحيوانات في تلك الأراضي لتجد الرعي ولتجد طعامها. أيضا هذه الأراضي التي وقفت معها أغذيتها وأقواتها أيضا لهذه الحيوانات، فهي تجوب هذه الأراضي وترعى وتأكل وتشرب إلى أن يأتيها الأجل المحتوم. الملعب البلدي الذي في دمشق، هذا الذي كان يسمى المرج الأخضر، أرض موقوفة من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأرض، وإلى ما قبل 100 عام فقط أو أقل من 100 عام كان رجل يمر بتلك الساحة الواسعة جدا، فيجد نقاط يجد خيول يجد حيوانات كلها ترعى، وتجد لنفسها في ذلك المكان المأمن والغذاء نعم، ودون أن يكلفها أحد من الناس بجهد، موقوفة إلى هذا الغرض. نعم، بل أنا أعلم أن في دمشق دارا كانت لا أدري ماذا إلى من انتهى أمره، موقوفة للقطط لرعاية القطط ولإطعامها ولحمايتها نعم من الأخطار، وكان الرجل يدخل هذه الدار دار فسيحة لها ساحة سماوية واسعة، يجد هذه الدار مليئة بالقطط الفارهة السمينة التي لا ينقصها طعام ولا ينقصها شراب نعم، وهي تتحرك في عملها الرياضي متنبهة نعم دون أي خطر عليها، دار موقوفة لهذا وأموال موقوفة لتكميل الطعام لهذه الحيوانات. وأذكر أن الفقراء يطلبون خيرا إذا التجأ هر مثالا أعمى إلى دار لا يجوز لصاحب هذه الدار أن يلقي هذا الهر إلى الخارج، لأنه لا يستطيع بشكل من الأشكال أن يبحث عن قوته في هذه الحالة، التجأ هذا الهر إليك لأن أنت مسؤول عنه، فإن هو ألقاه يؤذي وما عوقب هذا الإنسان بحكم الشريعة الإسلامية. لاحظوا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، طبعا هو يعلم من لدن ربه لا من عنده، أن ذلك الذي سقى الكلب الذي كان يلمس من شدة العطش يقول الآن يغفر له ذنبه. ذنبه مهما كان كبيرا وكثيرا يعني، لكن بالمقابل يعظ ماذا يقول؟ دخلت النار امرأة في ذنبه حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمعاملتك للحيوان قد تبقى بك إلى درجة الغفران لذنوبك كلها إذا رعيت حقها ورعيتها، وقد تهبط بك إلى درجة إهدار الله سبحانه وتعالى لطاعاتك كلها وإدخالك النار مما كنت مطيعا فيما إذا ظلمتها كما ظلمت تلك المرأة. هذا مثل. مثال أيضا أي حيوان، حتى الحيوانات المغزية التي تقتل لا يجوز لك أن تقتلها صبرا، إذا قتلت فأحسن القتلة. هذا هو جانب من جوانب الحضارة الإسلامية التي تتلألأ في الشريعة الإسلامية. عندما جاءت هذه الشريعة الإسلامية كيف كان العالم آنذاك؟ العالم المتحضر، لا أقول العالم المتخلف. وما هي قيمة حقوق الحيوان عند هذا العالم المتحضر؟ إطلاقا لا في الحضارة اليونانية ولا الرومانية ولا الفارسية ولا الهندية لم يكن هنالك شيء يسمى حقوق الحيوان. الحيوان يطرد يقتل يطرد، لا يسأل أحد عن ذلك ولا يعاقب صاحبه على هذا أبدا. في حين، وهذا شيء قريب جدا، إذا آذى حيوان إنسانا يحاكم هذا الحيوان ويقتل، لا يجوز في البريد. الحيوان العاجز الذي لا يعقل إذا صدر منه أذى لإنسان يحاكم حضاريا ويقتل. نعم، ورد في الشريعة اليهودية نعم القديمة أن ثورا إذا نطح إنسانا نعم فأودى ذلك بحياته يحاكم هذا الثور ويقدم غزما. نعم، لكن أن تبحث عن حقوق هذا الثور عند صاحب همة لا توجد حقوق. كذلك جمهورية أفلاطون، طبعا الحضارة اليونانية حضارة تعتدي على رمى الآن، تنص على أن الحيوانات إذا صدر منها أي أذن لإنسان أيا كان تعاقب هذه الحيوانات بالقتل. نعم، الشريعة تنص على ذلك، لكن ابحث في جمهورية أفلاطون طويلا عن حقوق هذه الحيوانات لا تزول. إذا جمح هذا الحيوان نعم فأذى إنسانا نعم أو حيوانا أيضا نعم يعاقب، لكن أن يضرب الإنسان هذا الحيوان ضربا مبرحا فيعقله لا يقصد على ذلك بشكل من الأشكال. كذلك الحضارة الفارسية، كذلك الحضارة الرومانية نعم. وفي أوروبا محاكمات مضحكة طريفة لحيوانات نعم صدر منها أذى نعم، لكن لا يوجد شيء اسمه رعاية حقوق الحيوان أو ما يسمى بالرفق بالحيوان. في عصرنا اليوم تتباهى المجتمعات الغربية بما يسمى الرفق بالحيوان. في جمعيات في أوروبا اسمها جمعية الرفق كلام صحيح أيها الأخوة، صحيح أن المجتمعات الغربية تترفق بالحيوان، والله هذا كذب. الصورة التي تكذب لنا هكذا متلامئة معنا، لكن تجاوز هذه الصورة واخترقها إلى ما وراء ذلك تجد أن الأمر اليوم أشبه ما يكون بالأمر بالأمس. ويكفي أن نتذكر ظاهرة تلخص وجه الحضارة الغربية كلها بالسواد، وتهبط بها من حالق إلى أحط الدركات. والغريب أن هذه الظاهرة تعد اليوم مظهرا من مظاهر الحضارة، مصارعة السيران، بل حيوانات أخرى أيضا كبيئة وغيرها إلى الآن موجودة في أوروبا، نعم، في كثير من بقاع الأرض، نعم. هذه المصارعة، أنا أسأل نفسي وأسأل كل عاقل وأسأل كل أوروبا، ما هي القيمة الحضارية في هذا العمل؟ بل ما هو يعني الهدف الإنساني، إن كان هناك هدف إنساني من هذا الأمر الذي يتداعى له الناس ويجتمعون آلاف؟ ما هي الغاية من وراء ذلك؟ هي ليست إلا بقية من بقايا الوحشية التي كانت سائدة في الغرب وفي المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى، هي من بقايا تلك الوحشية وذلك التخلف. تأمل في ذلك الحيوان الذي ساق إلى تلك الحلبة، الحيوان لم يهلك، لم يسيء إليه إطلاقا بشكل من الأشكال، لكن الإنسان يريد أن يظهر قوة وحيلة وخفة حركته، نعم، على حساب هذا الحيوان، يريد أن يجعل، نعم، هذا الحيوان فداء لإبراز خفته ورشاقة حركته وسرعة برده وما إلى ذلك، لكن أمر ذلك وأظهر ذلك على جدار بشبح من الأشباح مثل هذه الكتل التي يمارس رياستها أصحاب الرياضات أما أن تأتي بحيوان لم يسيء إطلاقا، وهو ليس من الحيوانات المؤذية، هو من الحيوانات التي سخرها الله لمصلحة الإنسان، لحاجة الإنسان فيما تسوقه سوقا إلى الموت، فيما تسوقه سوقا إلى هذا العمل. وأعجب من هذا أولئك الوحوش الذين يحيطون بهذه الحلة فينظرون ويتأملون تماما كأنما المثل عبارة عن يعني كرة قدم، نعم تماما في هذا الشكل. أنا عندما أرى هذه الآية أولا أنا لا أستطيع أن أمكن نظري من هذا العمل في الدقائق، هذا شيء. ثانيا أنا لا أشك ولا أنسى في أن هؤلاء الذين يحيطون بهذا المكان عبارة عن أناسين نسخت إنسانيتهم وآلت مشاعرهم الإنسانية إلى وحوش. أما هذا الإنسان الذي يدور حول هذا السير وهو يحمل سهامه عن يمين وعن شمال، لا والله لا أراه إلا كقبة مسخه الله سبحانه وتعالى من الإنسانية إلى شبع الوعد، هذا هو ما يسمى بالمظهر المثل بالحيوان في دين الإسلام. في بينما الشريعة الإسلامية ما موقفها من هذا العمل؟ لو أن إنسان فعل هذا سيق إلى القضاء تماما كما يساق إلى القضاء الإنسان الذي يؤذي إنسان مسلم في الشارع، يساق إلى القضاء فيعاقب العقوبة التي يراها القاضي من سجن من ضرب من كل أنواع السجن. وربما عند المالكية يجوز أن يتجاوز القاضي التعزير إلى الموت إذا وجد أن المسعى تبني جالب. هذا هو جانب من جوانب حضارتنا الإسلامية المسلمة مقارنة بالحضارة الغربية التي يعني تجمد اليوم بما يشبه ورق السلفان. يعني إذا جئت بالطعام كريم عشم تقاسم عليه الثمن لكن يلف بورق هكذا يقرب ويتلألأ بألوان زاهية تمام الحضارة الغربية هكذا بهذا الشكل. نعم طبعا انا لا اتحدث عن واقع المسلمين اليوم، انا اتحدث عن ميراث الحضارة الاسلامية الذي تركه لنا الله عز وجل. اما ماذا سمعنا بهذا الميراث؟ والله هذا شيء كيف ضيعنا هذا الميراث؟ هذا شيء اخر. هذه جنتنا نحن ولكنها ليس جريمه الاسلام. انا عندما انظر الى بلد كالشام، بلد كالشام، الاردن نفس الشيء، طبعا هو من الشام، العراق نفس الشيء، مصر نفس الشيء، تجد ان اقل ما يمكن ان تقول ثلث اراضيها ارقام وكفت لمصالح عجيبه وغريبه لا تخطر في بال الغربيين يوم. نعم، لكن اين ذهبت هذه الاراضي؟ وتبدل، تم السطو عليها، تم التلاعب بها، تم بيع مبيعا منها. نعم هذا ما حصل، لكن ثم عود الى واقع المسلمين عندما كانوا يقدمون الاسلام. طبعا الوقت شيء اوجد الاسلام ولم تخترعه رؤوس المسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام علم سيدنا عمر عندما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد اصبت ارضا بخيبر ليس نعم في مرمي بقدر احب الي فماذا اصنع يا عمر؟ فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوقت، قال: تحدث عينها وتجعل ريحها لعباد الله سبحانه وتعالى. ففعل سيدنا عمر ذلك. لاحظ يعني نحن اليوم لما الواحد يملك قطعة أرض رائعة نعم يحتكرها ويضم بها ويشح ويفصل بها ولا يمكن أن يعني يتكرم ولا بمد ولا بشبع منها. بينما اصحاب رسول الله عندما يجد الواحد منهم انهم سلك قطعه ارض رائعه لا يعلم كيف يتقرب بها الى الله. تنظر الى فرق ما بيننا وبين اولئك الناس، لانه افضل قطعه ارض نعم وقعت في ملك سيدنا عمر. نعم يسال رسول الله: اريد ان اتقرب بها الى الله، كيف اصنع؟ ماذا اعمل؟ دله النبي عليه الصلاه والسلام على ان يحبس عينها، لا يستطيع ذلك ان يتصرف بها، ويضع ريعها مستمرا لمصالح المسلمين. ان شئت في القوام، ان شئت في الارامل، ان شئت في الله العلم، ان شئت في سبيل الله، ما تشاء مما تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. ومنذ ذلك اليوم وبدا الناس يتنافسون في وقت اموالهم ومساكنهم وعقاراتهم ودورهم من اجل مصالح المسلمين المتنوعه المختلفه. قلت لكم مره كان في هذه البلدة وقت من نوع غريب جدا، هو غريب في أعين غير المسلمين لكنه ليس غريبا في نظام الحضارة الإسلامية. ده وقف فيها أطباق وصحون كثيرة متنوعة مختلفة الأجناس ومختلفة المعايير نعم والألوان وما إلى ذلك كلها. لماذا؟ نجد هذه الظاهرة الاحتمالية الآتية: يحمل طفل أو صغير قناعا يذهب به إلى السوق ليشتري المتاع، فيقع القناع من يده فينكسر، ويكون هذا خادم يخشى أن نعود إلى داره لنقله قيمته وقد تحطم القناع. يذهب إلى هذه الدار الوحشية فينتقل بدلا من ذلك الجنان إيماء مثله أنواع كثيرة ومقاييس مختلفة ليجد الإيماء الذي يشبه الإيماء الذي تحطم به. ويعود هذا الحادث إلى الدار مطمئن من الدار مصدر الغرض وخائف من أي مشكلة. هل تتصورون أن تبقى الإنسانية الآن إلى أعلى من هذه الدرجة الحضارية الباسطة؟ لكن أين ذهبت هذه الأمور؟ أين ذهبت؟ ذهبت عندما لمعت أمناء على حضارتنا الإسلامية، عندما لمعت أمناء على هذه الشريعة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. نعم، إذا عندما يتبجح الغربيون بمسألة رفق الحيوان، نعم ينبغي أن يسكتوا أفواههم خجلا من الحضارة الإسلامية. لكن إذا أرادوا أن ينتقدوا واقع المسلمين اليوم والله يملكون، لأننا اليوم يعني بعيدون جدا عن إسلامنا الذي وبصم الله عز وجل إياه وأكرمنا الله سبحانه وتعالى به. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. هناك في أوروبا، أقول بهذه المناسبة، من كتب ومن أعلن عن الانتقاد على الإسلام للمسلمين أنه في عيد الأضحى يذبحون ضحايا. جاءت امرأة تقول إن هذه إساءة إلى حقوق الحيوان، إلى مبدأ الرفق بالحيوان. نعم، هكذا نعم، وأرادت يعني أن تمضي بقية حياتها بالتسلل بالحيوانات الأليفة في بالها، واتخذت من ذلك عبارة عن حرصة لها. ثم بدأت تقول والغريب أن وكالات الأنباء أظهرت ترد كلامها وتتناقل في الشرف وما إلى ذلك. المجتمعات الإسلامية مجتمعات وحشية، يوم عيد الأضحى كذا من ملايين ريش ورانا تذبح، نعم بدون موجب وما إلى ذلك. نعم، قيل لي عن هذا الكلام الذي قالته تلك المرأة، قلت يا عجبا لهذه المرأة، نظرت فصادف أن رأت عينها هذه الأنام التي تذبح يوم عيد الأضحى، ولم تستطع أن تحمل من بشرها لتجد لا الحيوان بل ملايين الأناسيب من أمثالها الذين يموتون جوعا في كل عام في أفريقيا، يعني عملت عينان عن رؤية هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة نتيجة جريمة من أشنع جرائم الغرب. ثم أخذت تتمطع وتتكلف بالكلام الممزوج عن الأرنب التي تصبح مثلا، الأرنب التي تصبح ملايين من الأطفال زي البطوط التي تحولت إلى ما يشبه الكرة، والأقدام التي تحولت إلى ما يشبه الأسنان الدقيقة. هؤلاء الذين إذا نظرت إليهم تقطع كبدك لهم إطلاقا، عملت عينها على أن تراهم وتبلد شعورها على أن تشعر بهذه الوحشية التي يتحمل الغرب آثارها لهم. الصحفيون الفضوليون الذي يسألون هذا الذي يستفيدون الحديث منها، يا الصحفيون تعثروا بهذا المظهر وتذكروه ليسألوه عن غير كتابه. وما هي تذكرت مأساة هؤلاء الملايين الذين يحسبهم الموت جوعا في كل عام؟ لا الصحفيون سألوه ولا هي ماذا يفسر هذا الامر ايها الاخوه؟ طبعا انت الان بروحك ان تنظر هذا المشهد الذي لا يمكن لانسان يتمتع بقطعه من الانسان الا ان يتذكر قلبه من هذا المشهد، او ان لا يتذكر. لكن الغربيين يعلمون ذلك، وبيدهم السبيل الى انعاش هؤلاء الناس. ومع ذلك فهؤلاء مقضي عليهم بالموت، لا حقوق الحيوان ولا حقوق الانسان. الذي يضيع حقوق الانسان بهذا الشكل احرى، واحرى ان يضيع حقوق الحيوان. نعم لا شك في هذا ولا ريب. قد يقول القائل من اين يستطيع الفرد ان يشبع هؤلاء الجياع؟ من اين؟ من هو الطفل الذي يسال هذا السؤال؟ امريكا شركات الامريكيه التي تنتج الادويه المتنوعه في كل عام تهدر ملايين الاطنان الطبيه في البحار من اجل ان يبقى نعم السعر متوازنا بالشكل الذي يكون، لو ان الجزء المسير من هذه الاموال التي تهدر حولت الى اصحاب هذه البطون الجائعه، اذا نشبع واذا نسعد كما نسعد. نعم ايها الاخوه، قبل ان انهي الدرس اريد ان اقول لكم شيئا. الشيء الاول اعيد الى الذاكره اننا نرجوكم ثم نرجوكم ان لا نتجمع امام باب المسجد بدون وجود. عندما يخرج الواحد منا ياخذ سيره الى بيته الى داره، اما ان نتجمع ليس هنالك اي وجود. ان كنت تمر تطير التمر كنت تدور في المسجد. ان هذا التجمع الكثير يؤذي المرء ويؤذينا ويحرج المسؤولين عن تنظيم الضرورة. لذلك انا اقول وقد ذكرت لكن بعد كل درسين ثلاثه يبدو ان الاخوه المسلمون هذه النصيحه التي نزلت بها، فارجو ان نتناصح وان نطبق هذا الامر دائما. الشيء الثاني، انني مره اخرى ساعتذر عن الحضور لدرسين، يوم الاثنين يوم الخميس، مضطرا الى سفر، فارجو المعذره والحمد لله رب العالمين.